فقد جاوزتما خمر الطريق، أي سير مدلين، فقد جاوزتم الوهبة التي يستجر بها الطريق. وقال العجاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف، في لامع في لامع العقبان لا يمشي الخمر، يوجه الأرض ويستاق الشجر. ومنه قولهم دخل في غمار الناس وخمارهم، أي هو في مكان خاف، فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال قد اختمر العجين أي بلغ إدراكه، وخمر الرأي أي ترك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة، وهي المخالطة. ومنه قولهم دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم، فالمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل ثم خمرته، والأصل الستر. والخمر ماء العنب الذي غلا أو طبخ، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر من بينه، فجعل كله قياسا على الميسر، إنما كان قمارا في الجزر خاصة، فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. الثانية، والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة، ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فما لا يسكر منه فهو حلال، وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه. وهذا ضعيف يرده النظر والخبر على ما يأتي بيانه في المائدة والنحل إن شاء الله تعالى. الثالثة، قال بعض المفسرين إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر. وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر، ثم بعده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون، ثم قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، على ما يأتي بيانه في المائدة. الرابعة، قوله تعالى والميسر، الميسر قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاووس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا، كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج، فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيح من الرهان في الخير والقرعة في إفراز الحقوق على ما يأتي. وقال مالك الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشطرنج ميسر العجم، وكل ما قمر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء، وسيأتي في يونس زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى. والميسر مأخوذ من الياسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال ياسر لي كذا إذا وجب، فهو ييسر ياسرا وميسرا. والياسر اللاعب بالقداح، وقد ياسر ييسر قال الشاعر فأعنهم ويسر بما يسروا به، وإذا هم نازلوا بضنك فانزلي. وقال الأزهري الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه سمي ميسرا، لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور. قال وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون، لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك. وفي الصحاح ويسر القوم الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضائها. قال سحيم بن وثير اليربوعي أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام. ويقال يسر القوم إذا قامروا، ورجل ياسر وياسر بمعنى، والجمع أيسار. قال النابغة أني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكس الجفنة الأدمة. وقال طرفة وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء.
أن أتمم أيساري
وأمنحهم مثنى الأيادي وأكس الجفنة الأدمة. وقال طرفة وهم أيثار لقمان إذا أغلت الشتوات أبداء الجزر. وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم. قال الشاعر: وناجية نحرت لقوم صدق وما ناديت أيثار الجزور. الخامسة: روى مالك في الموطأ عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد حيوانه بلحمه، وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار، لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كان من جنس واحد، والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش، والأربع المأكولات كلها عنده جنس واحد، لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء من لحمه بوجه من الوجوه، لأنه عنده من باب المزابنة كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم ونحو ذلك، والطير عنده كله جنس واحد، وكذلك الحيتان من سمك وغيره، وروي عنه أن الجراد وحده صنف. وقال الشافعي وأصحابه والليث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين على عموم الحديث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقسمت على 10 أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا منها بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أجاز بيع الشاة باللحم وليس بالقوي. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي يوم بميت، يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا نرى به بأسا. قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح باطل القياس واتبع الأثر. قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار، والاعتبار إلى أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. روى مالك
حجج
كثيرة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله
حجج كثيرة.
قال أبو عمر: وليس وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار، إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب الشافعي، وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها وأكثرها صحاحا، فكره بيع الحيوان بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه، لأنه لم يأتي آثر يخصه ولا إجماع، ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس، والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء اختلفت أجناسه، كالطعام الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب فعلم. السادسة: قوله تعالى: قل فيهما، يعني الخمر والميسر، إثم كبير. إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله إلى غير ذلك. روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد، فأرقته امرأة غوية فأرسلت إليه جارياتها فقالت له: إننا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أطيل امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسا، فسقته كأسا. قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وذكره أبو عمر في الاستيعاب. وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: صناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنا. فقال: هو فحش وقبيح في العقل شيخ فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه. فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه. فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات. وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشيء وأعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه. وفيها يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيمة، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديمة، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيمة. قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي، قالها في تركه الخمر وهو القائل رضي الله عنه: إذا مدني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها وجلده عمر الحد عليها مرارا، ونفاه إلى جزيرة في البحر فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه، وكان أحد الشجعان البهم، فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال: لا نجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا، فلم يشربها بعد ذلك. وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، وأما إذبه رجئتني فلا والله لا أشربها أبدا. وذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان أو قال في نواحي جرجان، وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كرم، وقد طالت وأثمرت، وهي معريشة على قبره، مكتوب على قبره: هذا قبر أبي محجن. قال: فجعلت أتعجب وأذكر قوله: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح وجهه حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله. وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء لأنه أكل مال الغير بالباطل. السابعة: قوله تعالى: ومنافع للناس. أما في الخمر فربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي، هذا أصح ما قيل في منفعتها. وقد قيل في منافعها وتسخي البخيل وتشجع غير ذلك من اللذات بها، وقد قال حسن بن ثابت رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. ومنه: ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار في كد وتعب، فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخرا فيه ثمن الجزور كله ولا يكون له من اللحم شيء. وقيل: منفعته التوسعة على المحاويج، فإن من قام رانهم كان لأكل من الجزور وكان يفرقه في المحتاجين. وسهم ميسك 11 سهمة، إنها سبعة لها حظوظ، وفيها فروض على عدد الحظوظ هي الفذ، وفيه علامة وله نصيب وعليه نصيب إخاب. الثاني التوأم، وفيه علامتان وله عليه نصيب. الثالث الوقت، فيه ثلاث علامات ذكرنا، أنه كذلك في قول الأصمعي. وفي السهام أربعة، وهي الأغفال لا فروض لها ولا أنصباء، وهي المصدر والمضعف والمنيح والسفيح. وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة السفيح والمنيح والوغد، تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها، فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيل، بل مجيل المفيض والضارب والضريب والجمع الضرباء. وقيل: يجعل خلفه رقيب لئلا يحابي أحدا، ثم يبث الضريب على ركبتيه ويلتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل يده في الربابة فيخرج. وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السهام في الشتوة وضيق الوقت، وكان بالبرد على الفقراء، يشترى الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ويرضى صاحبها من حقه، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك منهم ويسمونه البرماء. قال متمم في ابن نويرة: قال متمم ابن نويرة: والأبرم من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع ثم تنحر وتقسم على 10 أقسام. قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور فذكر أنها على قدر حظوظ السهام 28 قسمة قسمة، وليس كذلك، ثم يضرب على 10، فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء. والربابة بكسر الراء شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر، وربما سموا جميع السهام ربابة. قال أبو ذؤيب: يصف الحمار وأتنه وكأنهن ربابة، وكأنه ياسر يفيض على القداح ويصدع. والربابة أيضا العهد والميثاق. قال الشاعر: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي، وقبلك ربتني فضعت ربوب. وفي أحيان ربما تقامر لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه كما تقدم. ويعيش بهذه السيرة قول الإبن مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العفاة منيحها. والمنيح في هذا البيت المستمنح، لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد أملسه وكثر فوزه، فذلك المنيح الممدوح. أما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر. وإياه أراد الأخطر بقوله: ولقد عطفنا على فزارة عطفة كر المنيح وجلن ثم مجالة. وفي الصحاح: والمنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا. ومن الميسر قول لبيد: إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم، فواحش ينعى ذكرها بالمصايف. فهذا كله نفع الميسر، إلا أنه أكل المال بالباطل. الثامنة قوله تعالى: وإثما أكبر من نفعهما. أعلم الله جل وعز أن الإثم أكبر من النفع وأعوذ بالضرر في الآخرة، فالإثم الكبير بعد التحريم والمنافع قبل التحريم. وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء المثلثة، وحجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها 10: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها. وأيضا فجمع المنافع يحزن معه جمع الآثام، وكثير بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي القراء: وجمهور الناس كبير بالباء بواحدة، وحجتها أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أليق. وأيضا فاتفاقهم على أكبر حجة لكبير بالباء بواحدة، وأجمعوا على أكثر إلا في مصحف عبد الله رضي الله عنه، فإنه فيه كلهما إثم كثير، إثمهما أكثر مثلث في الحرفين. التاسعة: قال قوم أهل النظر يحرم الخمر بهذه الآية، لأن الله تعالى قد قال: إن ربي مضنها نوث، فعرف فيه الأنبي فهو معطيه هذا قضيه الإثم الذي فيه وحق الحمو في عينيا على أطمار. قلت لأبو يتقطع أن تأخذ شك. لأن شيخ نريد قلت بعض هذه الآية ما دل لا تحمل
كما هو
خمر إن سناف قد حمل إما في آية
كما هو تطلع الشمس ولا ما في عندك شمس
شيخنا. قلت وقال بعض في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثما، وقد حرم الإثم في آية أخرى وهو قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. لأن شيخنا جديد شيخنا
جيد
أحسن وزيك. وقال كما
كده سيء
الله المستعان. وهو قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر، بدليل قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يذهب بالعقول. قلت هذا أيضا ليس بجيد، لأن الله تعالى لم يسمي الخمر إثما في هذه الآية، وإنما قال قل فيهما إثم كبير، ولم يقل قل هما إثم كبير. وأما آية الأعراف وبيت الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبينة إن شاء الله تعالى. وقد قال قتادة إنما في هذه الآية ذم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية المائدة، وعلى هذا أكثر المفسرين. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبينكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى قل العفو، قراءة الجمهور بالنصب، وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع، واختلف فيه عن ابن كثير وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. قال النحاس وغيره إن جعلت ذا بمعنى الذي كان الاختيار الرفع على معنى الذين ينفقون هو العفو، وجاز النصب. وإن جعلت ما وذا شيئا واحدا كان الاختيار النصب على معنى قل ينفقون العفو، وجاز الرفع. وحكى النحويون ماذا تعلمت نحوا أم شعرا بالنصب والرفع على أنهما جيدان حسنان، إلا أن التفسير في هذه الآية في الآية على النصب. الثانية قال العلماء لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون سؤالا عن النفقة إلى من تصرف كما بيناه ودل عليه الجواب، والجواب خرج على وفق السؤال، كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق، وهو في شأن عمرو بن الجموح كما تقدم. فإنه لما قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قال كم أنفق، فنزل قل العفو، والعفو ما سهل وتيسر وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه. ومنه قول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. فالمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، هذا أولى ما قيل في تأويل الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء والسلي والقرظي محمد بن كعب وابن أبي ليلى وغيرهم. قالوا العفو ما فضل عن العيال ونحوه عن ابن عباس. وقال مجاهد صدقة عن ظهر غنى، وكذا قال عليه السلام خير الصدقة ما أنفقت عن غنى، وفي حديث آخر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وقال قيس بن سعد هذه الزكاة المفروضة، وقال جمهور العلماء بل هي نفقات التطوع، وقيل هي منسوخة. قال الكلبي كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمر بها. وقال قوم هي محكمة وفي المال حق سوى الزكاة، والظاهر يدل على القول الأول. الثالث قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات. قال المفضل بن سلامة أي في أمر التفقه أي في أمر النفقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة. وقيل في الكلام تقديم وتأخير أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيها وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. قوله تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن عزيز حكيم. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى إلى قوله حكيم فيه ثمان مسائل. الأولى روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه لفظ أبي داود. والآية متصلة بما قبل لأنه اقترن بذكر الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى. وقيل إن السائل عبد الله بن رواحة، وقيل كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامى في مؤاكلتهم فنزلت هذه الآية. الثانية لما أذن الله جل وعز في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم، كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن لم يقدمه وال عليه، لأن الآية مطلقة والكفالة ولاية عامة، لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم. الثالثة تواترت الآيات في دفع مال اليتيم مضاربة وتجارة فيه، وفي جواز خلط ماله بماله بماله دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك على ما نذكره مبينة. واختلف في عمله هو قراضا، فمنعه أشهب، وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه أو يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض بنسبته فيه أمضية كشرائه شيئا لليتيم بتعقب، فيكون أحسن لليتيم. قال محمد بن عبد الحكم: ولو أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرة. قال ابن كنانة: وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع وطيب، ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه وبقدر كثرة ماله. قال: وكذلك في ختانه، فإن خشي أن يتهم رفع ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد، وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز. ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة، ويستأجر له ويؤاجره من يعلمه الصناعة، وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه لما فيه من الإصلاح. وسيأتي لهذا مزيد بيان في النساء إن شاء الله تعالى. الرابعة: ولما ينفقه الوصي والكفيل من مال اليتام من مال اليتيم حالة يمكنه الإشهاد عليه قوله إلا ببينة، وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة. فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قوله بغير بينة. قال ابن خويز من داد: ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته وكسوته، لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت، ولكن إذا قال أنفقت نفقة لسنة قبل منه وبين، وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليه أو كان يعطي الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة، فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببينة إلا أنها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساندة. الخامسة: واختلف العلماء في الرجل ينكح نفسه من يتيمته وهل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته. فقال مالك: ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة. قال في الأعراب: الذين يسلمون أولادهم في أيام المجاعة إنهم ينكحونهم إنكاحهم، فأما إنكاح الكافر والحاضن لنفسه فيأتي في النساء بيانه إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال، وكذلك قال أبو حنيفة: له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن المثل، لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع، لأنه لم يذكر في الآية التصرف، بل قال: إصلاح لهم خير، من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيرا فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج منه. والشافعي لا يرى في التزويج إصلاحا إلا من جهة دفع الحاجة، ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بن حنبل يجوز للوصي التزويج لأنه إصلاح، والشافعي يجوز للجد التزويج مع الوصي، وللأب في حق ولده الذي ماتت أمه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن. وهذه المذاهب نشأت من هذه الآية، فإن ثبت كون التزويج إصلاحا فظاهر الآية يقتضي جوازه. ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، أي يسألك القوام على اليتامى الكافرون لهم، وذلك مجمل لا يعلم منه عين الكافر والقيم وما يشترط فيه من الأوصاف. فإن قيل يلزم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع إذا جوز له الشراء من يتيمه، فالجواب أن ذلك لا يلزم، إنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدي من الأفعال المحظورة إلى محظورة منصوص عليها. وأما ها هنا فقد أذن الله سبحانه وتعالى في صورة المخالطة وواكل الحاضرين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح. وكل أمر مخوف وكل الله سبحانه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع إلى معذور به فيمنع منه، كما جعل الله النساء مؤتمنات على فروجهن مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب وإن جاز أن يكذبن. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه فينظرون الذي هو خير له، ذكره البخاري. وفي هذا دلالة على جواز الشراء منه لنفسه كما ذكرنا. والقول الآخر أنه لا ينبغي ليشتري مما تحت يده شيئا لما يلحقه في ذلك من التهمات إذا يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس. وقال محمد بن عبد الحكم لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله. السادسة قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد المخالطة اليتامى يكون لأحدهم المال ويشق على كافره أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو عبيد وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار، فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته، وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما كان هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم أوسعا، ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. السابعة قوله تعالى فإخوانكم خبر مبتدأ محذوف أي فهم إخوانكم، والفاء جواب الشرط. وقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح تحذير أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها فيجازي كلا على إصلاحه وفساده. الثامنة قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه ولو شاء الله لأعنتكم قال لو شاء لجعل ما أصابتم من أموال اليتامى موبقا، وقيل لأعنتكم لأهلككم عن الزجاج وأبي عبيدة. وقال القتبي لضيق عليكم وشدد ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم. وقيل أي لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه وأثمكم في مخالطتهم كما فعل بمن كان قبلكم ولكنه خفف عنكم. والعنة المشقة، وقد عنت وأعنته غيره، ويقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه قد أعنته فهو عنت ومعنة. وعنتت الدابة تعنت عنة إذا حدث في قوائمها كسر بعد جبر لا يمكنها معه جري جري، وأكامات عنوت شاقة المصعد. وقال ابن الأنباري أصل العنة إذا قالت العرب فلان يتعنت فلانا ويعنته فمرادها يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداؤه، ثم نقلت إلى معنى الهلاك والأصل ما وصفنا. قوله تعالى إن الله عزيز حكيم أي لا يمتنع عليه شيء، حكيم يتصرف في ملكه بما يريد لا حجر عليه جل وتعالى علوا كبيرا. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
بارك الله فيك عثمان. بارك الله. اقرأ أبو عمير. أبو عمير.
شيخ أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت مش جاهز. اللي بأخرك.
عليكم السلام. أوكي بنظرك. في ثلاث مسائل.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا.
أوه.
ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تنكحوا قراءة الجمهور بفتح التاء تنكحوا. وقرأت في الشاذ بالضم. كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه. وناكح أصله الجماع ويستعمل في التزوج تجوزا واتساعا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثانية
نعم أحسن الله لي. الثانية لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام ومخالطة النكاح بيّن أن مناكحة المنى تصح. وقال مقاتل نازلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وقيل نزلت في مرثد بن أبي مرثد واسمه كناز بن حسين العدوي. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق، فجاءته فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية. قالت فتزوجني، قال حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه كان مسلما وهي مشركة، وسيأتي في النور بيانه إن شاء الله تعالى. الثالثة، واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقال الطائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة. وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقال قتادة وسعيد بن جبير لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، وبيانات الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات. وهذا أحد قولي الشافعي، والقول الأول يتناولون العموم ثم ناسقت آية المائدة بعض العموم، وهذا مذهب مالك رحمه الله. ذكره ابن حبيب، قال ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي، ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية. قال النحاس، ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان، قال حدثنا محمد بن رمح، قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى وعبد من عباد الله. قال النحاس، وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة. ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه. ومن التابعين طيب ومجاهد والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه. وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول. وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا، فلما سمع الآيتين في واحدة التحرير وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف لم يؤخذ عنه ذكر النسخ، وإنما تؤول عليه، وليس يوجد الناسخ والمنسوخ بالتأويل. وذكر ابن عطية قال وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات وكل من على غير الإسلام حرام، فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في المائدة. وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ، ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى. وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين، وقال نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما، ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة. قال ابن عطية وهذا لا يستند جيدا، وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما، فقال له حذيفة أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وروي عن ابن عباس نحو هذا. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب، ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس. وقال في آخر كلامه ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وقال بعض العلماء
وأما الآيتان
أيتان دي ولا
شيخنا
وأما الآيتان فلا تعارض
الآيتان وأما الآيتان فلا تعارض بينهما فإن ظاهر لفظ الشرك إذا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص، وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بعد قوله والمحصنات من المؤمنات نص، فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. فإن قيل أراد بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا كقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، وقوله ومن أهل الكتاب طيب وظاهر العطف طيب وقال لقوله وقوله طيب وقوله والمحص و عفوا نسينا وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بعد قوله والمحصنات من المؤمنات نص، فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل وبين المحتمل وبين ما لا يحتمل. فإن قيل أراد بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا كقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، وقوله ومن أهل الكتاب أمة قائمة الآية، قيل له هذا خلاف نص الآية في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وخلاف ما قاله الجمهور، فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين. فإن قالوا فقد قال الله تعالى أولئك يدعون إلى النار، فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار، والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، لأن المشرك يدعو إلى النار، وهذه العلة مضطردة في جميع الكفار، فالمسلم خير من الكافر مطلقا، وهذا بين. الرابعة، وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حرما فلا يحل، سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا يحل، وتلا قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله صاغرون. قال المحدث حدثت بذلك إبراهيم النخعي فعجبه، وكره مالك تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير. الخامسة، قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة وإن كانت ذات الحسب والمال. ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك، هذا قول الطبري وغيره، ونزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال لها حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه، فاعتقى حذيفة وتزوجها. وقال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما هي يا عبد الله؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. فقال له صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مؤمنة. فقال ابن رواحة لو اعتقنها ولا أتزوجنها، ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم، فنزلت هذه الآية والله أعلم. السادسة، واختلف العلماء في نكاح ما أهل الكتاب، فقال مالك لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وقال أشهب في كتاب محمد في من أسلم وتحته أمة كتابية إنه لا يفرق بينهما، وقال أبو حنيفة أصحابه يجوز نكاح إماء أهل الكتاب. قال ابن العربي درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي مدينة السلام قال احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خير الله تعالى بينهما، لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع ولا بين متضادين. والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا، لأن الله سبحانه قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، وقال عمر في رسالتي لأبي موسى الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. جواب آخر، قوله ولا أمة لم يرد به الرق المملوك، وإنما أراد به الآدمية، والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه، قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني السابعة. واختلفوا في نكاح نساء المجوس، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزعي وإسحاق من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يعجبني. وروي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما تزوج مجوسية، وأن عمر قال له: طلقها. وقال ابن القصار: قال يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجو يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم. وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطى بملك اليمين، وكذلك الوثنية وغيرهن من الكافرات. وعلى هذا جماعة العلماء إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئل عن نكاح الإماء المجوسيات فقال: لا بأس بذلك. وتأول قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات، فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشترات. واحتج بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء من النبي اليمين. قال النحاس: وهذا قول شاذ. أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون لما وأسلمن فجاز نكاحهن. وأما الاحتجاج بقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فغلط، لأنهم حملوا النكاح على العقد، والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء. فلما لا تنكحوا المشركات حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء. وقال أبو عمر بن عبد البر وقال الأوزاعي: سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية يطأها، فقال: إذا شهدت لا إله إلا الله وطئها. وعن يونس عن ابن شهاب أنه قال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. قال أبو عمر: قول ابن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا، وهو أعلم الناس بالمغازي والسير، دليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلم. روي ذلك عن طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار، قال: لا بأس بوطئ المجوسية، وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن الحسن البصري وهو ممن لم يكن في غزوه ولا ولم ممن لم يكن غزوه ولا غزا ناحيته لا وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزا ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خراسان، وليس أحد من أهل كتاب، ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سرين. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن أنه قال: قال رجل له: يا أبا سعيد، كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أنهن الوثنيات والمجوسيات، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف، لا من شهر زناها من المسلمات، ومنهم من كره نكاحها ووطئها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة، لما في ذلك من إفساد النسب. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: ولا تنكحوا، أي تزوجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، والقراء على ضم التاء من تنكحوا. الثانية: في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله. ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركين. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن ابي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابي هريره رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن ابي ليلى وابن شبرمه وابن المبارك والشافعي وعبيد الله بن الحسن واحمد واسحاق وابو عبيد رحمهم الله. قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم اجمعين وابي ثور والطبري رحمه الله عليه. قال أبو عمر: حجة من قال لا نكاح إلا بولي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي. روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فمن يقبل المراسل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ والحافظ تقبل زيادته، وهذه الزيادة يعبدها أصول. قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عاضل أخته عن مراجعة زوجها، قاله البخاري: ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهي عن العضل. قلت: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله: فأنكحوهن بإذن أهلهن، وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم. فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن، وسيأتي بيان هذا في النور. وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك، على ما يأتي بيانه في سورة القصص. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، فقد تعضل الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي. قال الطبري في حديث حفصة: حين تأيمت وعقد عمر علينا النكاح ولم تعقده هي، إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذ كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. وفيه بيان قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أن لا يعقد عليها إلا برضاها، في أن لا يعقد الولي عليها إلا برضاها، لأنها أحق بنفسها تعقد عقد النكاح عن نفسها دون وليها. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
يعني لا يجوز
حديث صحيح.
يعني لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وإن كان هذا زعمت أنها تفعل ذلك خدمة لهذا الرجل على مساعدتها، فأهلها رفضوا أن يزوجوها، فهي تحتج بأنها فعلت ذلك لله وقرب لله، رجل ليس له أحد يخدمه فأنا أخدمه، وبناء على ذلك تشرع في تزويج نفسها، زعمت لأنها بحجة قوية أن الرجل ليس له أحد يقوم بشأنه، حتى وإن كان هذا، وإن كان أي سبب من الأسباب لا تجوز.
نعم، أحسن الله.
بارك الله فيك.
وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث صحيح، والاعتبار بقول ابن علية ابن جريج: سألت عنه الزهري فلم يعرفه، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري لم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك، لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسي ذريته. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى. كان ينسى بإطلاق ولا نسي؟
كان ينسى،
يعني تدل على الاستمرارية كده، يعني
إيه
نحن نسي. نفي آدم مرة يعني. أحسن الله عليكم. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى، ومن حفظه فهو
ولعله
حجة
يريد
على الناس.
بقوله هو كان صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة، أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
ايوه ناسيه مرات،
أصل ينسى دي بتديني مضارع.
تكرر يعني.
نعم، أحسن الله إليك. ومن حفظ فهو حجة على من نسي، فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه. هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها؟ قلت: وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع. طيب، هو اسمه كده على بعض، المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. ناقليها جمع التسمية.
سلام.
عايزين نقرأه بقى يا سيدي.
ان شاء الله
على الترتيب الأصلي يعني.
تقسيم
على الترتيب الأصلي يعني، التقسيم والأنواع.
مش عندي، انا عندي
لا يا سيدي، لا، عند فضيلتك ترتيب النوازل
طبعين وقطر، باين قطر
طبعين. هو مطبوع اصلا في ابن حزم وقطر طبعين.
نشوف في المعرض ربنا يسهل
ان شاء الله. عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو حاتم: لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا وشاهد عدل إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الجمحي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر. وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز. وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة بنفسها إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز، وللأولياء يعني يفرقوا بينهما. قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم. وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نقول بقى ابن المنذر بيقول: وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي، فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يسلم والزوج كفؤ أجازه القاضي، وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن. وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته، فإن لم يفعل استأنف عقدا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعي: إذا ولت المرأة رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولا، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي. وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، على الكمال لا على الوجوب. كما قال عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد،
يعني
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
ما ينفعش حد يستدل ويقول يعني ناخد بقول الزهري ناخد بقول الشعبي، ما دام القول مخالفا للدليل يضرب به عرض الحائط كائنا من كان. نعم،
أحسن الله إليك. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وقوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب أنه قال: جاء رجل إلى علي بن علي رضي الله عنه فقال: امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني. فقال علي: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس بكفء جعلنا ذلك إليك. وفي الموطأ أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن تزوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب الحديث، وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبي ابنه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها، فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس على النساء إنكاح. فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح وتولى العقد أحد عصابتها، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها.
حسبك نكتفي بهذا، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة سيدنا،
نعم،
إذا كانت معضلة يعضلها وليها،
لا
ترفع أمرها إلى القضاء؟
أي نعم، لا تزوج نفسها أيضا.
طيب المأذون نائب عن الحاكم؟
أي نعم، بدل القاضي
مأذون له. أحسن الله إليكم. طبعا وزارة العدل.
أي نعم.
أحسن الله إليكم.
تفضل.